الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد ابتداء أيها الأخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع كما سأله سبحانه أن يجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته، ونجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله كذلك، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة قد يكون نخرج عن موضوع أشراط الساعة الكبرى، وكنت وعدتكم بإكمال الدرس الماضي الذي كان في أمراض القلوب، لكن بدأ لي أن أغير الموضوع، وكان موضوع الاثنين بدلا عن الموضوع الذي كان الأصل أن يكون مقررا في هذه الليلة. موضوعنا أيها الأخوة في سلسلة كانت طرحنا شيئا منها في العام الماضي في بني إسرائيل، ذكرنا شيئا من أحوال بني إسرائيل في عصر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، والكلام على التيه وما كان فيه، ذكرنا قصة السامري، ثم جئنا في محاضرة أخرى أوجزنا بعض الكلام الذي وقع في التيه. الآن أنا أريد أن أخرج من التيه إلى ما بعده، وأن في أرض التيه مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام، ومات من كان مع موسى وهارون ممن خرجوا من مصر، ولم تبقى إلا الذرائع، ولم يبقى إلا الذرائع، وبقي يوشع بن نوح. قيل إنه هو فتى نوح، فتى موسى الذي كان معه مع الخضر، وقيل غير ذلك. المهم أن يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام صار نبيا بعد موت موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يخرج ببني إسرائيل لقتال العمالقة في أرض فلسطين، ومر معنا سبب التيه وكذا، وأنهم نكلوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لقتال العمالقة الذين كانوا في فلسطين. دخل موسى يوشع ببني إسرائيل أرض فلسطين وقاتل العمالقة، بدأ الأحد، ولما كان الجمعة في آخر ساعة لم يكن الفتح، والحديث الصحيحين يخاطب الشمس يقول أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى ندخل، أن غدا يوم السبت واليهود لا تقاتلوا فيه. فلما فتح عليه في آخر ساعة من الجمعة أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل بأن يدخلوا بيت المقدس ركعا، إما ركوع ركوع وإما انحناء، وهو إشارة إلى ما وهبهم الله عز وجل من هذا النصر والفتح، بأن يكونوا متواضعين ذليلين للرب سبحانه وتعالى. لكنهم لم يدخلوا بهذه الشكل، دخلوا بالخلف، جلسوا على مقاعدهم مستاهيه، وصاروا يزحفون بالخلف ويقولون حنطه حبه في شعيره، والحديث الصحيح. واذ قيل لهم ادخلوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا اي ركعا وقولوا حطه احطط عنا خطايانا، وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا قال؟ ماذا قالوا؟ قال الله عز وجل عنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدلوا، المقصود في الآية الحديث، قالوا حبة في شعره ودخلوا على أستاههم. هؤلاء هم الذراري، مع أن الأوائل ذاقوا الاستعباد والذل والويل من فرعون، وهؤلاء لم يذوقوا ذلك، عاثوا فسادا، واختلف في المدة التي كانوا فيها في أرض فلسطين، وبعض أو جل من تكلم عن هذا الحدث قال قريب من 150 سنة. ثم جاء العمالقة الكنعانيين وأخرجوهم من أرض فلسطين. وهنا نقول بأن في هذه الفترة لم يحكم بنو إسرائيل فلسطين، ولم يحكم بنو إسرائيل قبل داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام أحد من أنبياء بني إسرائيل. وموسى وهارون ومن كانوا معهم عليهم الصلاة والسلام لم يدخلوا أصلا أرض فلسطين. فجاءت القصة التي يريدها الآن، وهي قصة طالوت مع جالوت. وهنا أمهد بتمهيد. بعد خروج يوسف عليه الصلاة والسلام بالحادثة المعروفة وخروج الأب والذراري ودخولهم فلسطين، مكثوا قريبا من 400 سنة. طبعا يتوالدون والحكم للأكسوس. ثم جاء الفراعنة وانقلبوا على الأكسوس وساموا بني إسرائيل العذاب واضطهدوهم واستعبدوهم، حتى أرسل الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فكان مكانا مع فرعون، والحدث الذي وقع في خروجهم وإغراق بني إسرائيل. الآن دخلوا في عصر يوشع، ثم في عصر طالوت دخلوا. لما أخرجوا طال عليهم الأمد، شتتوا في البلدان. الأنبياء في كل زمن فيه نبي، لم يخلو زمن من نبي، وكان نبيهم هذا لا يعرف اسمه، لكن الموجود في التوراة يسعون أو شمعون أو صمويل، ألفاظ الله أعلم بها، لكن هو الموجود عندهم صمويل أو شمعون. فقالت فئة نريد القتال، نريد الجهاد. فاستغرب هذا النبي أنكم تنكثون العهود وليس لكم عزم في قتال، وأنكم النقاضة نكاثة ما يكون من العهود والمواثيق. قال هل عسيتم من كتب عليكم من قتال ألا تقاتلوا؟ هل ستقاتلون؟ مستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من قول هؤلاء. هذه بداية قصة طالوت وجالوت. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذن هي بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. حال اليهود، وهم سيأتي ذكره بعد نبي الله داود وسليمان، وما يكون من متى كتبت التوراة، ومتى كان السبع الأول والثاني من البابليين، ثم ماذا كان الأشوريون أيضا، ثم الإغريق واليونان الروم عيسى عليه الصلاة والسلام، وما هي الإسارات، وما هي الاثنى عشر، وما هي السبعين التي عندهم، وما يعرف اليوم بنبوءة إشعياء، وما ذكره وما قال فيه. كل هذا في تاريخ هذه الفئة، وماذا كان من مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة بنيامين ويهوذا في الجنوب، وليست غزة، غزة لم يدخلها اليهود إطلاقا، وإنما وقفوا على بيت المقدس. ثم من إزالة المملكتين في عصر الروم، وكانت 12 مملكة في عصر البابليين، هذا كله يبين لك حال اليهود وتاريخ اليهود. والخلاصة أن الموجودين اليوم 99% منهم ليسوا من بني إسرائيل، يعرفون بيهود الأشكناز وهم يهود الخزر، ولهم قصة سيأتي ذكرها، لكن هذا تمهيد لما أريد أن أتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. طالوت ليس من أبناء الملوك ولا من أبناء الأنبياء. إلى هذه الساعة كانت النبوة في سبط لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقيادة الجيوش المعارك الملك في سبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. طالوت ليس من هذا السبط وليس من هذا السبط، هو من سبط بنيامين. فوقع الاستغراب، ولذا قال لهم نبيهم قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كيف؟ هذا ليس من أبناء الملوك، هذه غريبة، أن يكون له الملك علينا الأول، ثانيا ولم يؤت ونحن أحق بالملك منه، نحن أبناء الملوك ولم يؤت ساعة من الله. فقالوا أولا، الاعتراض الأول، ليس من أبناء الملوك ونحن من أبناء الملوك والأصل أن تكون القيادة فينا، والثاني أنه فقير، والفقير لا يكون قائدا، لابد أن يكون من الأثرياء الأغنياء الذين يقودون الجيوش ويقودون المعارك. هذه العقيدة عندهم أراد الله عز وجل أن يبطلها، كما أبطل قول قريش بقولهم ما وجد الله إلا أنت لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالأمر له لا لكم. قال أي هذا النبي إن الله اصطفاه عليكم الأولى، وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه ثلاثة، والرابعة والله يؤتي ملكه من يشاء، هذه القاعدة، ليس الملك لأحد من البشر أن يكون من سلالة فلان أو فلان، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، قعد الله عز وجل القاعدة، وأن الملك هو إلى الله وليس لأحد ولا لبشر ولا لابن فلان وعلا. الأولى الاصطفاء، وأنها محض فضله سبحانه، وأن الله يتفضل على من يشاء فيهب لهذا ويهب لهذا ويقرب هذا ويبعد هذا، كل هذا بمحض فضله، وأن الاصطفاء والاجتباء فضل منه سبحانه وتعالى. الثانية، زاده بسطة في العلم والجسم، أي علم؟ علم سياسة الحروب وقيادة المعارك، ويدخل فيها العلم الشرعي، وإن كان العلم الشرعي في هذه الحال في هذا الزمن في هذا الوقت راجع إلى النبي الموجود، فأنهم يأخذون التعاليم الشرعية من الوحي الذي ينزل على نبيهم عليه الصلاة والسلام، لكن هنا عنده حنكة، عنده فطنة، عنده ذكاء، عنده دهاء، عنده السياسة في قيادة المعارك. والثالثة، الجسم، على أيام القرون الماضية قبل العصر الذي نحن فيه يحتاج إلى الجسم حتى يكون من السهام، يكون من حمل السيوف، ويكون من ركوب الخيل، فيحتاج إلى من يكون ضخما قويا في جسده. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق أن يكون ملكا أو نبيا. أراد نبيهم أن يطمئنه فقال تريدون علامة، تريدون شيئا بينا بأنه من الله وأن الله اصطفاه؟ في تابوت، صندوق أخذه العمالقة في حروب سابقة، وكان هذا التابوت إذا كان معهم يجدون الطمأنينة في نفوسهم، وإذا لم يكن موجودا وقع في نفوسهم ما وقع. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، ثانية، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تابوت فيه بقية، شنو البقية؟ هل هي بعض ملابس هارون وموسى عليه الصلاة والسلام، عصا موسى؟ العلم عند الله. بقية بعض آثار من آثار نبي الله موسى وهارون، لا ندري ما الموجود، لكن ما يقال هو بعض الملابس، بعض عصا موسى إلى آخره. والسكينة طمأنينة، قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وهذه آية تدل على أنه ملك من الله، لكن كيف أتى؟ ويقولون عند العمالقة جاء جاءتهم الأمراض فقالوا هذه الأمراض إنما هي من هذا التابوت، فجعلوه في أعمدة في عمودين وربطوه وأرسلوه في الماء، يقولون هو نهر الشريعة قديما بين فلسطين والأردن، وأرسلوه له. لكن القرآن لم يقل هذا، لم يأتي خبر لا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن صاحب يبين لنا كيفية اتيان هذا التابوت إلى بني إسرائيل، لكن القرآن قال تحمله الملائكة، فالملائكة هي التي جاءت به. كيف هذا العلم عندنا؟ الآن الملك بعد طمأنان بني إسرائيل أراد أن يبتليه، وهذا ما يعرف في المعارك في اختبار الكفاءات عند القيادات، وذلك تجد في السيرة النبوية فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، من الذي يطيق القتال؟ استصغر ابن عمر، استصغر فلان وفلان في أحد وردهم وأجازه في الخندق، هذا كله يكون في النظر إلى الكفاءات من المقاتلين. فلما فصل طالوت بالجنود قال أن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال إلا من اغترف غرفة بيده، هذا مستحيل، لكن الأصل عدم الشرب. قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منه، إذن جل من كانوا معه شربوا ورجعوا، ولم يعبر النهر إلا قليل من المقاتلين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. الآن الذين عبروا 318، وهؤلاء انقسموا قسمين، قسم صبهم الهلع والخوف وقالوا هذه المقولة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. القسم الثاني سيأتي، كل قصص الأنبياء نزلت بمكة وفيها فوائد تذكر غمار، إلا ما كان في سورة البقرة نزل في المدينة ومنها هذه القصة، ونزلت في غزوة بدر، وجاء في البخاري في الصحيح ما عدتكم إلا عدة طالوت الذين عبروا معه النهر. إذا من أين علمنا أن عددهم 318؟ من هذا الحديث، قال ما عدتكم في حديث البراء، ما عدتكم إلا عدة الذين عبروا مع طالوت النهر. هنا الله عز وجل أراد أن يبين للصحابة الفوائد الحكم أسباب النصر. انظروا لهؤلاء كانوا قليل وجل الجيش انهزم، وما الذي قالوه وكيف انقسم؟ والصحابة قالوا كذلك انقسم. الله عز وجل قال عنهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، لكن الله عز وجل لم يرد هذا. الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. فوقع أن الله عز وجل أراد هذا، وأن يكون من غير ميعاد، وأن يكون ما يكون من النصر في غزوته. هؤلاء قسم قالوا هذا وقسم لم يقول، لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، أن لا صبر في اللقاء الحديث أو الأثر. فكلام الصحابة الثاني نفس كلام الجزء الثاني والقسم الثاني من أصحاب طالوت. كيف يبين النصر؟ أسباب النصر المذكورة في القرآن، وأن النصر لا يكون إلا به مهما كان العدد ومهما كانت القوة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده. وكذا في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وخذ من آيات النصر وهو أن تنصروا الله نصرا معنويا في القلوب في الرجوع إليه والتوبة وتحقيق دينه وعبادته وتوحيده، لا أن يكون يريدون النصر مع ما هم فيه من البعد من الله سبحانه وتعالى. حقق النصر الأول في نفسك، وكن على منهج وعلى طريق مستقيم حتى يأتي ما بعده، والذي بعده أسباب العدد والعدد. فالنصر المعنوي كان موجودا في زمن مكة للصحابة، وجاء في غزوة بدر وأحد والأحزاب أيضا النصر المعنوي موجود، ومع هذا لم يؤمروا بالقتال مع قلتهم، مع أنهم محققون للنصر المعنوي الذي هو تحقيق التوحيد وما يكون من العبادة والطاعة. لكن هناك ما هو من الشروط لابد من عدد وعدد، ولم يكن العدد موجودا متوفرا ولا العدد أيضا متوفرة بأن يقاتل الأخضر والأبيض. لكن متى كان هذا؟ لما فتحت الفتوح وخضعت الجزيرة للإسلام، أمرهم بقتال الروم، ومره بفتح مكة بعد أن كان العدد 10,000. هذا كله على ما سيأتي. أنا ليس الآية على إطلاقها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، هنا غلب هؤلاء لأنهم جاءوا بعدد وعدد مع قلتهم، لكن حققوا النصر المعنوي. والثاني أنهم في نوع من التكافؤ وإن كان العدو يكون أكثر، لأن في المعايير، لا أقول الشرعية، القانونية، في كثير من حروب المسلمين عدد الكفار أضعاف المسلمين. لكن تكون أحيانا التهيئة والعدد والعدد مناسب لمقابلة الأعداء، والوضع في العصر الحديث مختلف تماما عن السابق، فإن السابق يتقاتلون بالسيوف والشجاعة لها دور فعال في مقابلة الأعداء، بخلاف الوضع اليوم من أنواع الأسلحة الفتاكة فأنها هي الأصل والرأس، أي بعد الإيمان المعنوي أو العدة المعنوية. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، أي يوقنون، يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هنا بشرطين: بإذن الله والله مع الصابرين. أي هذه الفئة القليلة لا يكون النصر معها إلا بإذن من الله، والثاني أن يكونوا يصبرون في ميدان المعارك. قالوا: إنما النصر صبر ساعة. وهذا في عصور المعارك عندما تكون بالسيوف والخيل وغيرها. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وسيل الأولى، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جاءوا بالدعاء، وأن الدعاء سلاح المؤمن، وأن الدعاء هو الذي يفتك بالأعداء. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يدعو حتى قال له الصديق: يا رسول الله، إن الله سينجز لك ما وعدك. وفعلها عليه الصلاة والسلام أيضا في الخندق، في المسجد الموجود اليوم في المدينة المسمى بمسجد الفتح، وهو حتى جاءه النصر فنزل وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدرع. قالها في بدر وقالها بالأحزاب، فأرسل الله الريح بالأحزاب فكسر وهزم العدو في القصة المعروفة. هنا قال: هؤلاء أفرغ علينا، أصبب علينا الصبر. والثانية: ثبت أقدامنا، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل باب. لابد من تثبيت الله عز وجل للإنسان، للمسلم، للمؤمن، للمقاتل مهما كان، وإلا فتكون ما يكون مما يعرف بالفرائس، ترجف ولا يستطيع أن يمسك سلاحه وسيفه. وانصرنا على القوم الكافرين، قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هنا ظهر اسم من؟ اسم داود، وكان أحد المقاتلين، ليس نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قال؟ وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لم تجتمع النبوة والملك إلا لداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي الكلام عليه وما كان اعتقاد اليهود بأنه ملك وليس نبيا. هو وسليمان سيأتي إن شاء الله الحديث عنهما. أتاه الله الملك والحكمة النبوة وعلمه مما يشاء مما سخر له مما هو مذكورا في قصته. ثم قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم. ما معنى الآية؟ لولا وجود الحكام وسياسات القوانين الموجودة لهلك الأنا، السلطان ظل الله بالأرض، ليس حديثا وإنما هي مقولة لبعض السلطان. وأن الله عز وجل يدفع بالحكام وبالقوانين إذا كانت جازمة من الشر والفساد الكبير. ومعروف إذا كانت الدولة فوضوية لحكم القوي يأكل الضعيف، والسلب والنهب والسرقات والقتل إلى آخره. مهما كان الحاكم بحكمه إن كان هناك عدل فالناس تستقيم، وهذا معنى الآية. ومنها أن الله يسخر هذا لهذا فيدفع هؤلاء عن هؤلاء، فيكون مثلا الآن الدولة هذه تريد قتال هذه الدولة وهي أقوى منها، فيسخر الله دولة كافرة تنصرها وتدفع عنها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الآية الحج قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. هنا ثم قال سبحانه مبينا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحق: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه خلاصة قصة طالوت وجالوت ودخول بني إسرائيل ببيت المقدس، ثم بعد نهاية طالوت كما سيأتي حكم داود وسليمان قريبا من 80 سنة، وهو أعلى مكان في مكانة بني إسرائيل وفي حكمهم وفي أمرهم واستقرارا في هذين العصرين، وفيها الفوائد التي ذكرتها في مكان من نكول بني إسرائيل عبور البقية القليلة، ما كان منهم من القسمين، أسباب النصر وكيف يكون، وأن الآية ليست على إطلاقها بما ذكروها اليوم بأن القليل يخرج وأن النصر يكون معه، بل هذا مرتبط بأسباب أخرى مذكورة في القرآن. هذا خلاصة الكلام في هذه القصة، وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وأن يفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. تفضل. ممكن عاد الكشاف هذا اسلم الشيخ
بجميع الانبياء.
القاعده: كل قصص الانبياء نزلت بمكه كلها بلا استثناء، وأن ما ذكروا ما في سورة البقرة من قصة آدم ومن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ومن قصة طالوت أنها في المدينة. طبعا نتكلم عن قصص الأنبياء السابقة. شنو السبب؟ ما هو السبب؟ سبب مذكور في قصص الأنبياء. تسمحوا لي يا أخوان أتكلم. السبب مذكور في ضمن قصص الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة جديدة. أمي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبلها من كتاب ولا تخطه بيمينك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء منه. الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في جبال مكة، ما الذي يعلمه بأخبار الأمم والأنبياء؟ ما الذي يخبره باعتراضات الأمم على أنبيائها ورسلها؟ ولذا جاءت هذه القصص في مكة لتكون نبراسا أمامه كالنور وكالكتاب الذي يقرأه وهو يسير في طريقه. فما الذي سيأتي؟ ستبتلى، سيقال عنك ساحر ومجنون وكاهن وستؤذى، كما قال ورقة بن نوح. قال: ومخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. وأنهم عادوا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، كل كذب الرسل فحق عقاب. سورة صاد مكية، قاف مكية. فجاءت القصص تبين له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر أن العاقبة للمتقين. كذلك نقص عليك من أنباء القرى، وخذ من الآيات في هذا الباب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن يسير معه من الصحابة أمامهم أحوال الأمم كلها، الاعتراضات، شنو الشبه، شنو الإشكالات، ماذا اتهموا، ماذا طعنوا، ما الذي قالوه، كل هذا موجود. فصارت هذه القصص نورا نبراسا يسير النبي عليه الصلاة والسلام ويسير أصحابه والدعاة بعده. ما جاء أحد بمثل ما أوتي به إلا هو. لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا وصل. هذا معنى الكلام أو الفوائد في ذكر قصص الأنبياء في الدعوة المكية، وما جاء من اعتراضات المشركين، اعتراضات الأمم على أنبيائها، ما رمي به الأنبياء، والنهاية كلهم دمروا وكلهم أهلكوا، لكن ليس على العموم الكلية هنا. لم يهلك أحد بعد موسى عليه الصلاة والسلام. الأنبياء اللي جاءوا بعد موسى لم تهلك أمة من هذه. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وإذا قال بعض المفسرين عند الآية آخر أمة أهلكت هي إغراق فرعون، وأما من جاء بعد من أنبياء بني إسرائيل فلم تدمر أو تهلك أمم. لعل هذا في كفاية في الكلام على قصص الأنبياء في مكة. شلون؟ لا لا لا، قصة طالوت مو في مكة. أنا ذكرت له، ماذا قلت يا شباب؟ قلت قصة طالوت نزلت في غزوة بدر في المدينة. قلت القصص اللي في سورة البقرة كلها نزلت في المدينة، فيستثنى من القصص ما وجد في سورة البقرة، وأنها نزلت في غزوة بدر في المدينة لتبين أي القصة للصحابة رضي الله عنهم ما كان من أصحاب جالوت، وأن عدتكم كعدتهم وأنهم انتصروا. وماذا قالوا؟ قالوا المقولة: ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين. وقالوا أن النصر بإذن الله والله مع من؟ مع الصالح. فأنتم قولوا كما قالوا. فصار التوجيه من الرب سبحانه وتعالى لنبيه وأصحاب نبيه بتذكيره بقصة حدثت في عصر من العصور. واضح الصورة والربط واضح.
شيخ بارك الله فيك.
فيكم بارك.
ذكرت
اسمح لي الشيخ خالد محمد.
راح
الله يستر.
تفسر مسألة الانقسام في طالوت وفي بدر، هل حصل انقسام في بدر؟
نعم، أنا قلت بعضهم يقول نحن لم نأتي، لما شاور قالوا لم نأتي للقتال، نرجع، نحن جئنا ذهبنا للقافلة، فقال أشيروا إلي أيها الناس، فلم يجيبوا، فقال أشيروا إلي أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من؟ فقال سعد بن معاذ، كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. قال كأنك خشيت أننا لا ننصرك إلا في بلادنا. فبعض الصحابة قالوا نرجع لا نريد القتال، ولذلك الله عز وجل وصف حالهم، قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني يريدون القافلة تكون لك. فحصل منهم وأنهم قالوا خلاص ما في قتال، لا، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال بعض الصحابة نرجع، قال آخرون لا نرجع. فالمهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يأخذ برأي من؟ برأي الأنصار، فكانوا معه رضي الله. واضح؟
سؤال يا شباب، في سؤال.
السلام. نعم. لا يستدل، لكن ليست على أطلاق. أقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، القلة تكون هناك أسباب، هل في تكافؤ بين الفريقين أم لا؟ فقد يكون الفريق المقابل أعداد هائلة. فلماذا لم يأمر النبي عليه الله عز وجل نبيه بإخراج أهل مكة لما صارت له دولة في المدينة؟ جاءوا في غزوة بدر مع أنه لم يخرج لهم، ولما خرج للقافلة. ثم في أحد جاءوا إلى المدينة وحصل ما حصل، لماذا لم يخرج لهم بعد أحد ويذهب إلى تحرير مكة؟ ما في قوة، مع أن القلة موجودة لو موجودة، لكن هناك شروط مع هذه القلة. جاءوا في الأحزاب واجتمعوا حول المدينة وحصل بحفر الخندق، لماذا لم يخرج إليهم يقاتلهم؟ واضح يا أخوان، هم يقولون اليوم اخرجوا وإذا قتلتم فأنتم شهداء، صحيح؟ لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين وقفوا موقف هجوم ولا دفاع؟ موقف دفاع، لماذا لم يقل لهم نخرج إليهم وإذا قتلنا كلنا فإننا شهداء؟ ليس المقصود الأول هو الشهادة، شهادة من أسباب من المقاصد، لكن لا أنك تعرض نفسك للقتل. وذلك صارت انسحاب في كثير من معارك المسلمين، حتى من الصحابة، حتى ما كان من في غزوة مؤتة، والكلام فيها واضح. وأنما هنا لم يخرج مع أنهم 3000 المقابل 10، لماذا لم يقولوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ ما في تكافؤ، ما في تكافؤ أبدا. فهذه قاعدة، لكن هناك أسباب أخرى، أن يوجد نوع من التكافؤ، وأن توجد قوة تدحر العدو المعتدي. في كثير من معارك المسلمين حصل انسحابات، بل حصل دفع الجزية من المسلمين للعدو. فالأندلس وقع، وقد ذكر بعض العلماء جواز دفع الجزية للكفار إذا كانوا لا يستطيعون القتال، مرجح هذا ابن تيمية ونصره نصرا مؤزرا، وذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح صوتي في الممتع، وبين أننا نعطي الجزية أفضل من أن نقتل وتسبى نساءنا، وهذه يقدرها القيادات والقادة في المعارك. ووقع هذا في كثير من المعارك، في ما يكون مع النصارى كثير كثير جدا، خصوصا ما يكون في الأندلس مع قشتالة، أو ما كان في المعارك التي كانت في حلب يم دولة الزنكية وكذا في الدولة الحمدانية. كلام كثير في هذا يطول. لا لا ما أدري الصوت. جهاد الدفع زين يا أخوان، جهاد الدفع يختلف من زمن إلى زمن، فقد يكون التسليم هو الأفضل، وقد يكون الدفاع هو المطلوب، وهذا على حسب القوة. فإن كان لا يمكن أن تكون هناك مقاومة من المسلمين لكثرة العدو كما وقع معنا في العراق في صدام مع الكويت، هل كان هناك احتمال بأن الجيش الكويتي ينتصر؟ الجواب يا شباب لا يمكن، لا يمكن أبدا. فمثل هذا التسليم الاستسلام هو الذي يكون أسلم لحفظ أرواح المسلمين، لكن أحيانا تكون الدولة لا تستطيع أن تقاوم، فيه نوع من المقاومة. نعم نحن لا نستطيع أن ننتصر، لكن بأقل الأحوال لا يدخل عليه. فهنا يكون الموقف موقف ماذا؟ موقف دفاع. هذا يختلف. ثم يا أخوان، القرون الأولى كانت سيوف، ما كانت مثل المدافع والصواريخ يضربونك من البحر ومن الجو ومن غيره. ولو تنظر إلى ما كان من حرب الدولة السعودية الأولى، كم صبرت الدولة السعودية الأولى في قتالها؟ 7 سنوات، ولم يستطع محمد علي باشا لما كان يرسل أولده أحمد الأول ثم بعده إبراهيم ما استطاعوا أن ينتصروا إلا بعد دعم ودعم 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 يأتي من الشام يأتي من تركيا. معنا قاتل في الجنوب في الباحة اليوم قاتل ما يقارب 3 سنوات من 27 سنة 30 ثم دخل مكة والمدينة في تقريبا هذا الوقت حاصر الرس حاصر القصيم حاصر الحائل ثم وقع في الكلام في الدرعية وفي الرياض إلى سنة 33 أو 34 كل هذا كانوا فيه يستطيعون يقاومون الجيوش التي أمام لكن تأتي اليوم بجيوش جرارة أو بمدافع وصواريخ وطيران وتقول حرب إلكترونية وتقول لا ندافع لا يمكن هذا يمكن.
يوم حينين
شلون؟
في يوم حينين
طيب هذا درس هذا درس المسلمين وأن النصر من الله مهما كان العدد ومهما كانت القوة لأنهم في حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة مع أن الذقيه 20,000 أكثر منهم أصلا وكان المسلمين كم 12,000 10 ممن جاءوا مع النبي وسلم بالفتح والفين من كان في مكة ومع هذا الله عز وجل أراد أن يبين أن العدد مهما كان فالنصر منهم وهذا يكون بالنسبة لمن للمسلمين ليجعل القلوب معلقة بمن بربها لا قالوا لن نغلب اليوم من قلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ماذا منزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترى لم تقاتل الملائكة وأنما أرعبت وأرهبت العدو وصارت كالسياج الذي يكون بين السماء والأرض في وجوههم ولذلك في لحظات وإذا هم قد فروا من المعركة شاهد أن حنين فيها دروس للمسلمين لا يكون الاعتماد على النفس على القلب وهذه من المقاصد التي عزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد في المعارك وصار الصحابة ومن بعدهم ممن كانوا معهم خالد موجود ما في كسر ما في هزيمة وحصل بهذا أنه أراد أن يبين أن النصر والخذلان إنما هو من الله لا من فلان ولا من غيره.
شيخ
الله يبارك فيكم.
قصة من القانون دليل على أنه لابد من ولي أمر في الجهة. بعث لنا
هذه يؤخذ منها لكن مسألة مجمع عليها ما نحتاج إلى نناقش.
لا قصة في القصة
هو عموم تقول قد يناقشونك أنه شرع من قبله مع أن الذي عليه محقق الأصوليين أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف ومع هذا هذه فيها بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل أهل السنة يجمعون على هذه المسألة بأن لا يوجد قتال لا يكون قتال إلا براية ولا تكون الراية إلا من تحت مظلة إمام لكن قد تكون هناك فوضوية ولا نحتاج لا إمام ولا إلى راية ما يكون من جهاد الدفع وهذه تأتي قديم أيام السيوف والخيل ففي الصباح في منتصف الليل وإذا الهجوم على هذه القرية وهذا المكان فهنا كل يدافع عن نفسه هذا ليس داخل الهجوم أما أن ينشأ جهاد وقتال هذا لا يمكن أن يكون إلا براية وتحت إمام أنا لا أريد الاستطراد نحن في كلام في فلسطين لا نريد أن نتكلم لكن خروج هل هو معتبر أو معتبر هل حزب حماس هو رسمي معترف دوليا هل هو ولي أمر أم لا الجواب كل هذا لا وما ترتب وتسبب من هذا كله بسبب هذا التصرف الذي وقع ابتداءً وإلا في المعترف به دوليا هو محمود عباس رئيس فتح وهو المعترف به وهو الذي يكون بيده الأمر والإذن بالقتال أما ما عداه فلا هذه قد ينشب من بعض الأحزاب ويثيرون الثائرة ثم تكون الكارثة على البلد على البلد كله وهذا الذي حصل نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم ويحفظ دماء المسلمين.
شيخ في حديث 12,000
الحديث مضاعف الحديث ليس صحيحا ومع صحته لن يغلب 12,000 من قلة فهذا في زمن من الأزمات في زمن من الأزمات معتبر الآن نعم العدد والعدد، وهناك ما هو أعظم منه هو الإيمان. أن تنصروا الله ينصركم. بماذا أن تنصروا الله؟ في الديانة، في الطاعة، في العبادة، في التوحيد. لا يكون منسوخ الآية. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نسختها التي بعدها. ولذا جماهير الفقهاء يقولون يجوز الفرار من الزحف إذا كان العدو ضعفي المسلمين. ضعفي المسلمين، أنتم ألفهم 3000، يجوز الفرار عندهم. فكيف إذا تقول أنتم 100,000 وهم مليون؟ إذا كان العدد كثير، الأصل يقولون جماهير الفقهاء إذا كان العدو ضعفين يجوز الفرار، ضعفين، فإذا كانوا أقل لا يجوز الفرار. هذا الكلام مبني على ماذا يا أخوان؟ على السيوف، مو مبني عندنا اليوم، لا أبدا. اليوم الكلام كله على ماذا؟ أنا أعطيك مثال. ثاني قوة في الشرق الأوسط قوة من؟ القذافي. هل استطاع أن يقاتل؟ ضربوه بمنصات صواريخ أو طيران، ما استطاع، لا صاروخ ولا طيران يضرب. وبقيت الجيوش عندهم مدافع وطيران وعندهم صواريخ، عنده عدد وعدد، ما استطاع. علي عبد الله صالح مضربوه كم، أي ساعة ضربوه؟ هاي الشباب 12 بالليل، ها منتصف الليل، ضربوا ماذا؟ منصات الصواريخ والطيران، لم تستطع طيارة ولا صاروخ، ما عنده قوة، عنده عدد. اليوم مقام اضرب منصات الصواريخ والمضادات واضرب الطيران، خلاص ما يستطيع ان يقاتل. ثم الطيران فوقك تتحكم فيه، ما بقي الا بعد، ليس كل دمشق، اجزاء من دمشق، بقيت السويدة وبقيت اللاذقية، هذه ما جاء احد. لكن كان المقاتلين اللي هم يسمونهم الفصائل الجيش الحر محاوطين، اخذوا 3/4 سوريا. السويدة تاركينا ولا فيها قتال، تركن اللاذقية الساحل، وإنما يريدون الآن بالشام. ما الذي حصل؟ عدد ولا معدد؟ الفصائل عدد ولا معدد؟ عدد ما هو، لكن يقولون عطونا مضادات، ما في مضاد، فوق بالطيران يضرب يقصف. ولما جاء الروسي يضرب المتفجرات من أعلى من علو، ما استطاع يقاوم. اليوم وضع مختلف تماما عن القتال السابق. مهما كان العدد اليوم تنظر إلى العدد التي بأيدي الجيوش. الآن يضرب في سوريا ويضرب في إيران ويضرب في لبنان ويضرب في فلسطين، ما استطاعوا يقاوموا، لأنه ليس إسرائيل، هو الذي وراء إسرائيل. يتكلم عن ابو ناصر أصيل أبو عبد الله،
الله يجزاك
خير، وياك صلى الله وسلم وبارك على محمد وجهك.